وأنا وصلنا العلو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. فيقول المؤلف رحمه الله وإياه: فهذا ما المراد بهذا؟ والعلو الاستواء على العرش الذي سبق كلامه فيه. فهذا وما أشبهه مما أجمع السلف رحمه الله على نقله وقبوله، ولم يتعرض لرده ولا تأويله ولا تشبيهه ولا تمثيله. يعني هذه جادة السلف رحمه الله، أنهم يثبتون هذه النصوص من الكتاب والسنة ولا يتعرضون لتأويلها. مراد بالتأويل التحريف، يعني أجمعوا على نقله القرآن متواتر والسنة صحيحة بأسانيد ثابتة، أجمعوا على نقله وقبوله، لأنهم لم يتكلموا بما يخالف الظاهر، فدل على إجماعهم على قبول هذه النصوص. لأنه لو كان لها معنى غير الظاهر لبينوا، ولم يسعهم السكوت عنه ولم يتعرضوا لرده. الرد هو التعطيل، ولا تأويله تأويل تحريف، ولا تشبيهه ولا تمثيله. تشبيه التمثيل متقاربة، لكن التعبير بالتمثيل أحسن، وهو تعبير القرآن: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني المؤلف هنا رحمه الله تكلم عن العلو، يعني بعد الاستواء على العرش تكلم على العلو، أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات، وأنه جل وعلا عال على خلقه. والعلو ينقسم إلى قسمين: علو إيش؟ علو ذاتي وعلو معنوي، يعني علو القدر وعلو الذات. فالله سبحانه وتعالى منصوب بهاتين الصفتين: علو القدر كما قال تعالى: وله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى في كل شيء، في كل جميع الأوصاف له الوصف الأعلى. مثلا السمع، الإنسان له سمع، ولكن الله سبحانه وتعالى له الوصف الأعلى من هذه الصفة. البصر وكذلك جميع الصفات وله المثل الأعلى. المثل يعني الصفة، المثل هو الوصف والصفة الأعلى، يعني البالغ الغاية في الكمال. هذا يسمى علو القدر، علو القدر، علو المعنى. والثاني علو الذات، وقد دل عليه نصوص الكتاب والسنة. قال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. إنا أنزلناه، فدلالات كثيرة. أولا من الآيات ما يخبر عن الله تعالى في الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. ومن الدلالات صعود الأشياء إليه، إليه يصعد، هذا يدل على أنه في الأعلى. ونزول الأشياء من عنده: إنا أنزلناه، قرآن عربي، إنا أنزلناه في ليلة القدر، وهكذا. فالدلالات كثيرة: دلالة العلو الفوقية والقاهر فوق عباده، ونزول الأشياء من عنده، وعروج الأشياء إليه. كل هذه دلالات متنوعة بنصوص كثيرة من الكتاب والسنة تدل على أن الله تعالى عال على خلقه. دلالة القرآن، سمعنا بعض الآيات عن الأحاديث، من يذكر بعض الأحاديث التي تدل على علو الله؟ منها ما هو قولي، ومنها ما هو فعلي، ومنها ما هو تقريري. ثلاثة أنواع من الأدلة النبوية. هذه أنواع السنة: قولية وفعلية وتقريرية، كلها دلت على العلو، لأن هذه الصفة صفة عظيمة، تكاثرت النصوص في الدلالة عليها. وأجمع عليها أهل السنة والجماعة، ودل عليها العقل والفطرة. كم نوع من أدلة؟ أدلة القرآن والسنة بأنواعها، وثالثا الإجماع، ورابعا العقل، وخامسا الفطرة. في أبلغ من هذه الأدلة؟ ما في أبلغ. من أنكرها كفر. فأهل البدع ينكرون هذه الصفة. بعضهم يقول يعني نفي محض، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه ولا يمين ولا يسار. إذن ما هو هذا؟ هذا العدم، هذا هو العدم. وذاك الإمام أحمد رحمه الله يقول: يا بني إنهم يدورون على التعطيل، وأنه لا إله، يعني ملاحدة، لكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا، يدعون الإسلام ليضلوا أهل الإسلام، لكن لو صرحوا بالإلحاد انكشف أمرهم وهم يلبسون. هذا نوع. النوع الثاني الذين يقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عن ذلك، وهو مذهب إيش اللي يسمون أهل الحلول، إن الله في كل مكان، وهذا شك أنه كفر محض، تنقص لله تبارك وتعالى. طيب، نعود إلى دلالة السنة. ما يعطينا دليل من قولي على علو الله تبارك وتعالى؟ منها قوله عليه الصلاة والسلام: سبحان ربي الأعلى في السجود. دليل واضح، سبحان ربي الأعلى في السجود. طيب، حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. يعني هذا دليل على الفوقية والعلو، وأن الله سبحانه وتعالى ليس فوقه شيء من خلقه، يعني تنتهي الخلائق إلى العرش، منتهى الخلائق العرش، والله جل وعلا فوق العرش وليس فوقه شيء. طيب، دليل من دليل فعلي، من حديث من أنواع الدليل الفعلي، وهو في حجة الوداع، في أعظم جمع في خطبة عرفة، لما قال: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فماذا فعل؟ قال: اللهم اشهد. يرفع يده إلى السماء ثم ينكتها إلى الأرض، يشير إلى السماء لأن الله في السماء. اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم. هذه إشارة تدل على العلو. طيب، السنة التقريرية، مثل حديث الجارية، معاوية بن الحكم السلمي لما ضرب الجارية صفعها لأجل أن الذئب أخذ شاة من الغنم، من غنمها، فقال اعتقوا يا رسول الله، ائتني بها. سألها: أين الله؟ قالت: في السماء، يعني في العلو. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: اعتقها فإنها مؤمنة. شوف بساطة الصحابة رضي الله عنهم. هذه جارية، ما معنى جارية؟ صغيرة ولا أمة؟ مع أمة، يعني بعضهم يفهم جارية أنها صغيرة، لا، هذه أمة، الجارية أمة. لا يقول أحدكم عبدي أمتي، وليقل فتايا فتاتي، وتسمى جارية أيضا، فالجارية هي الأمة فالمملوكة، فهي مملوكة ولم تطلب العلم، مشغولة بخدمة السيد ورعي الغنم. قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء، وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. إذن هذه كلها أدلة تدل على هذه الأدلة النقلية من الكتاب والسنة. النوع الثالث الإجماع، واسمع الإجماع سبق لنا أن السلف رحمه الله لم يتكلموا بكلمة واحدة تخالف ظواهر النصوص، ولو كان في معنى غير الظاهر لبينه، فسكوتهم يدل على الإجماع. الدليل الرابع العقل. كيف ذلك؟ العقل يقتضي أن العلو كمال ولا نقص؟ كمال، العلو كمال، وإذا كان العلو كمال فالله أحق به، أي ما يمكن أن يوصف بالسفل، لأن العقل يقضي أن العلو أكمل من السفل. فإذا ضرورة في عقلية أن يؤمن العبد أن الله في السماء وأنه عال على خلقه جل وعلا. وش بقي؟ الفطرة. إيش معنى الفطرة؟ يعني الإنسان يجد ضرورة في قلبه إذا أراد أن يدعو أن يتجه إلى السماء، أيا كان، صغير كبير، عالم ذكر أنثى، جاهل، كل إنسان. وذلك تعرفون المحاورة التي كانت بين الجويني الظاهر وبين أبي العلاء الهمداني. الجويني يقرر عدم الاستواء على العرش، يقول كان الله ولا عرش وهو على ما كان. وش يقصد؟ أنه ما استوى على العرش، كان الله ولا عرش وهو على ما كان، يعني ما في عرش، ما يعني ما استوى العرش. فقال له أبو العلاء الهمداني، قال يا إمام دعنا من استوى العرش، لأن هذه صفة لا تعرف إلا من النقل، لكن أخبرنا عن هذه الضرورة التي يجدها أحدنا في نفسه، ما قال قائل يا الله إلا وجد من نفسه ضرورة أن يتجه إلى السماء. فسكت الجويني حائرا وصار يضرب رأسه ويقول حيرني الهمداني، حيرني الهمداني، أنا ما استطاع أن يجيب عن هذه الضرورة، هذه ما فيها، ما تحتاج تفكير، هذه ضرورة في قلب كل إنسان أن يتجه إلى العلو إذا أراد أن يدعو الله تبارك وتعالى.
حتى الحيوانات.
وش الدليل محمد على الحيوانات؟ ما ندري، الحيوانات نبغى دليل، أي بس ضعيف الأثر هذا، ولا على بالي لو صحيح أتينا به. أن يروى أن سليمان عليه السلام ذهب يستسقي فوجد نملة مستلقية على ظهرها ورافعة قوائم إلى السماء تقول اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا فضلك، فقال إيش؟ ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا أثر جميل لكنه ضعيف من ناحية السند، فالله أعلم. الدليل في هذه الأمور يحتاج إلى سند صحيح. يعني الآيات كثيرة في إثبات العلو النصوص، إذن هذه نصوص قاطعة في الدلالة على علو الله تبارك وتعالى. سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله فقيل يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال الاستواء غير مجهول، أي في اللغة، والكيف غير معقول، يعني لا تبلغ العقول، يعني بمعنى مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فأخرج. لماذا السؤال عن الكيف بدعة؟ ما هو السبب؟ له ما قال ما أنكره حتى نقول خرج، ولا أوله حرفه، له لن يسأل عن الكيفية. ما له سلف؟ طيب ما خالف، بس وش المحظور يعني؟ ما له سلف طيب، هذا كلام جميل، لكن نريد أوضح يعني. جيد. هو أنت لأنه لا يمكن الوصول إليه، لا يمكن الوصول إليه، هذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى وش يقول؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. وهذا الآن يحاول أن يقف، يعني يبحث عما ليس له به علم. والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقف عند حدود الغيب ولا نتعدى. فالذي يسأل عن أمر غيبي لا يمكن الوصول إليه، هذا عنده سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما، وأمر الكيفية لا يحاط به، يعني لا يمكن تبلغ العقول، لأن هذا فوق مستوى العقول. فالواجب التعدب مع الله تبارك وتعالى وعدم السؤال. السؤال بدعة، أنه لا يمكن الوصول إليه، هذا أمر اختص الله بعلمه لم يطلع عليه أحدا، فهذا سوء أدب مع الله تبارك وتعالى. والذي يروم معرفة هذه الأمور يقع في المحاذير. هذا الذي أوقع أصحاب علم الكلام فيما وقعوا فيه حتى وصلوا إلى الإلحاد والعياذ بالله، لأنهم خاضوا في أمور الغيب بدون دليل عن طريق إيش العقل، خاضوا في هذا البحر بدون دليل شرعي، استعملوا العقول وخاضوا فهلكوا. أن الواجب هو الكف، أن هذا أمر لا يمكن الوصول إليه، وهو يتعلق بالله تبارك وتعالى، والله سبحانه وتعالى يقول ولا يحيطون به علما ولا تقف ما ليس لك به علم. فالواجب الأدب. شوف النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به رأى أشياء مهولة، رأى أشياء هائلة جدا، لولا الله ثبته وقبل المعراج ماذا فعل به حتى يستحمل هذه الرحلة الهائلة؟ شق صدره وغسل قلبه بماء زمزم وملئ إيش؟ حكمة وإيمانا، ملئ حتى عروق الرقبة، ثم أطبقه جبريل وخاطه ثم عرج به. مدح الله نبيه بقوله إيش في هذه الرحلة العجيبة؟ ماذا قال؟ ما زاغ البصر وما طغى. ما زاغ يعني ما ذهب يمينا ولا يسارا. استفهم من هذا أنه لم ينظر إلى غير ما أذن له به، كمال الأدب. ما زاغ يعني ما راح يمين ولا يسار، مع أن عادة الإنسان إذا دخل مكانا غريبا وفيه عجائب ماذا يفعل؟ مو بس يزوغ، لا يتلفت يمين وسار وفوق وتحت، يصير مذهول مشتوه، ينظر كل شيء حالة تعجب وذهول. الله سبحانه وتعالى مدح نبيه أنه حتى اللحظ مع عدم تحريك الرأس لم يحصل، لم يزغ يمين ولا يسار مع عدم تحريك الرأس، ما زاغ البصر. طيب وما طغى يعني أي ما ارتفع ونظر إلى فوق، لا، من نظر إلى ما أقيم فيه. طيب هذا الآن مدح النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لم يطلع أو يحاول الاطلاع على غير ما أذن له به. إذن هذا نفس الشيء، من قال كيف استوى الله العرش، يجي واحد يقول كيف يد الله مثلا، هل يليق هذا السؤال؟ ما يليق، سوء أدب الله تبارك وتعالى. إذن الإمام مالك قبل أن يتكلم عظم هذا السؤال، يعني عظم عليه وسكت حتى عرق، يعني بدأ العرق صب منه من شدة هذا السؤال، ثم قال هذا القول، ثم قال ولا أراك إلا مبتدعا، ثم أمر به فأخرج، لأن هذه بداية شر. اليوم سمع السواء وسيسمع الثاني والثالث، ثم يخوض في أمور الغيب حتى يهلك، كما حصل لعلماء، ما يعني يسمون علماء ولا ليسوا بعلماء، جهال أصحاب الكلام، هؤلاء جهال من أجهل الناس، دخلوا في هذه المتاهات بالعقول المتعفنة فهلكوا والعياذ بالله. نسأل الله العافية. إذن عندنا الآن صار صفتان، عندنا صفتان، صفة الأولى العلو، هذه غير الاستواء العرش، هذا دلالته عظيمة متنوعة لا يمكن لأحد أن ينكره لأنه ضرورة، كما ذكرنا خمسة أنواع من الأدلة. الصفة الثانية الاستواء العرش، هذا أخص، العلو أعم والاستواء العرش أخص. هذه الصفة الاستواء العرش هذه لا تعلم إلا من جهة الدليل الشرعي، ما فيها يعني العقل ولا الفطرة، هذه تعرف من جهة الدليل. لولا أن الدليل دل على أن الله سبحانه وتعالى قد استوى على العرش لم تعلم بدون دليل، لكن بالنسبة للعلو هذه دل عليها العقل أن صفة كمال، وواهب الكمال حق به، دلت عليها الفطرة، ضرورة فطرية. إذن العلو ثابت يعني بدلالة أكثر من الاستواء. الاستواء نقول دل عليه الكتاب والسنة وإيش والإجماع، لكن ما ندخل العقل والفطرة. ثم قال فصل: كلام الله تبارك وتعالى ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. كلمة قديمة هنا مشكلة، هذه يعني لوحظت على المؤلف رحمه الله. هذا الفصل في إثبات كلام الله تبارك تعالى شيء. أيوة. أيوة. هذه الفوقية، وهو القاهر فوق عبادي. بعضهم يقول العلو قسمان، علو القدر وعلو الذات، والفوقية ثلاثة أقسام، هي متقاربة، العلو والفوقية متقاربة، لكن اللفظ الآية جاء في الفوقية وهو القاهر فوق عباده، يعني معناها أن الله عز وجل وهو عال على خلقه متحكم فيهم، بخلاف المخلوق إذا علا وابتعد ارتفع كثيرا فإنه إيش لا يعلم ما يحصل في الأسفل، فلا يعرف ما يحصل ولا يدبر، لأنه يغيب عنه ما بعد، إذا ارتفع غاب عنه ما بعد. لكن هذا من أجل الجمع بين العلو، علو الذات، وفي الوقت نفسه القهر والسيطرة على العباد، لا يخفى عليه منهم شيء، هو الذي يدبرهم، لا تخفى عليه خافية مهما علا وارتفع فوق السماوات السبع، فوق الكرسي والبحر والعرش، وهذه مسافات هائلة، يرى دبيب النمل على دبيب النمل السوداء على الصبات السوداء في ظلمة الليل، لا تخفى عليه خافية جل وعلا، حتى لا يخطر ببال العبد أنه إذا ارتفع وابتعد أنه قد يخفى عليه شيء من أعمال العباد. هو القاهر مهما ارتفع فهو القاهر، كما قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، إيش بعدها؟ يعلم، في سورة الحديد يعلم على طول أنه ما يغيب عنه ما بعد، مع هذا الارتفاع الهائل يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها إلى آخر الآية. على يعني يجمع بين علو الذات والقهر، فالفوقية والعلو متقاربة. كلام الله تبارك وتعالى، ومن صفات الله تعالى أنه متكلم بكلام قديم. ما معنى قديم؟ قديم هذه في أشكال، لو أخذناها بالمعنى الذي يقوله الأشاعرة يكون فيه أشكال، لأن الأشاعرة مذهبهم أن الكلام هو المعنى القائم في النفس، قديم يعني ما له ابتداء، معنى القائم في النفس، ويقولون قديم لأنه لا يتجدد. لكن أهل السنة والجماعة يقولون الكلام أن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء، يعني ليس قديما، إلا إذا قلنا بالأصل، أصل الكلام قديم، لم يزل الله تعالى متكلما ولم تحدث هذه الصفة بعد أن لم تكن، فأصله قديم وأفراده حادثة بلا شك. قال تعالى ما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث، الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء. إذن يحمل كلام المؤلف لأنه من أهل السنة والجماعة أن قوله قديم يعني قديم إيش؟ قديم الأصل، قديم الأصل وإيش؟ وحادث الأفراد، مثل الخلق، صفة الخلق هل قديمة ولا حادثة؟ قديمة الأصل وحادثة الأفراد، لابد من هذا التوجيه، لأن المؤلف من السنة والجماعة وهذه الكلمة محتملة، لابد أن توجه بهذا التوجيه. من صفات الله تعالى، الكلام صفة من صفات الله، أنه متكلم بكلام قديم أي قديم الأصل. مش معنى قديم الأصل؟ أنه لم يزل متكلما، وأن هذه الصفة لم تحدث بعد أن لم تكن. يسمعه منه من شاء من خلقه، إذن كلام مسموع، هذا يخالف مذهب الأشاعرة الذين يقولون الكلام هو المعنى القائم في النفس، هذا مذهب باطل. الكلام هو الكلام المركب من حرف وصوت، كلمات مركبة من أحرف وأصوات يسمعها من شاء الله، وتأتي الحديث والأدلة في دلالة على هذا. أنه متكلم بكلام قديم يسمعه منه من شاء من خلقه. من الذي يسمعه من الله مباشرة؟ من هو؟ جبريل عليه السلام يسمعه من الله مباشرة. طيب وغير جبريل؟ يعني فيه كلام غير القرآن. القرآن نوع من الكلام، صفة الكلام أعم، والقرآن فرد من أفراد الكلام. فإذا تكلم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، إذا تكلم الله بالوحي أخذت الملائكة، أخذت السماوات منه رجفة، كأنه سلسلة على صفوان، فيسمع الملائكة فيصعقون، يعني يخرون مغشيا عليهم. فإذا فاقوا قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق الحق. فبعضه يسمعه الملائكة وبعضه لا يسمعه إلا جبريل عليه السلام، وهو القرآن. وذلك يقول ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول الحق الحق، ولا يخبرهم بما قال، أن الله تعالى اختصه بسماع القرآن. أما إذا قضى أمرا كونيا فإن الملائكة يسمعونه ويصعقون. إذن كلام يسمعه منه من شاء من خلقه، لكن المعنى القائم في النفس هل يسمع ولا ما يسمع؟ ما يسمع. المعنى القائم في النفس لا يسمع. الكلام هو كلام مركب من حروف وأصوات مسموعة ومفهومة. إذا تكلم الله سبحانه وتعالى سمعه من شاء، وصوت قوي كأنه سلسلة على صفوان. لكن هذا ليس تشبيها لصوت الله بصوت السلسلة، هذا من باب تأكيد الصفة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام إن الله كان سميعا بصيرا ووضع الإبهام في الأذن والسبابة على العين، هذا تأكيد الصفة، سمع حقيقي وبصر حقيقي. هنا كأنه سلسلة على صفوان، تأكيد إيش؟ أنه صوت حقيقي قوي جدا، وله أقوى من صوت السلسلة على الصفوان. لو جريت سلسلة على صفوان، يعني صخرة أو على جبل صلب، لها صوت ولا لا؟ لكن لو سمعه شخص هل يغمى عليه؟ ما يغمى عليه، يسمع صوت يعني قوي لكنه ما يحصل إغماء. وهؤلاء الملائكة شدة أقوياء، إذا سمعوا صوت الله غشي عليهم، ينفذهم، ينفذهم من شدته ويغشى عليهم. فصوت ما له نظير في الدنيا، لكن هذا لتأكيد الصفة وليس تمثيلا، أنه صوت حقيقي يسمع كما يسمع صوت السلسلة على الصفوان. ولا لا شك أنه ليس مثل صوت السلسلة، لأنه صفة الله، وصوت السلسلة صفة مخلوق، والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، هذا نجزم به. إذن ما معنى الحديث؟ معناه نقول باختصار تأكيد الصفة، صوت حقيقي، هذا هو المعنى أو فائدة الحديث. والحديث صحيح رواه أبو داود وهو على شرط الشيخين. لا البشر ما يسمعونه، سمعه بعض، إن تقصد البشر عموم البشر، لا معروف كما سيذكر المؤلف، سمعه موسى عليه السلام منه من غير واسطة. الله سبحانه وتعالى يقول ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. إذن كلمه بواسطة ولا من غير واسطة؟ من غير واسطة، كلمه مباشرة. فالآيات أكثر من آية تدل على أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى عليه السلام مباشرة. طيب لو قال أنه جاء في بعض الآيات فلما قال وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، هذا يعني ما يفهم منه أن الصوت يعني الشجرة هي التي كلمته بواسطة الشجرة، ولا كيف نفهم الآية؟ أن الصوت يأتي من جهة الشجرة، مثل ما يقول شخص سمعت صوت زيد من الدار، ما معنى؟ أنه جاي من جهة الدار وليست الدار هي التي أصدرت الصوت، هذا معروف. لكن المعتزلة وأهل البدع تعلقوا بهذه الآية، يبحثون عن المشابهات، قالوا إن الذي كلمه هي الشجرة. سبحان الله، يعني تركوا الآية الصريحة وجاءوا عند هذه الآية، كما قال الله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، تركوا وكلمه ربه. وكلم الله موسى تكليما، المصدر يقولون إذا جاء ينفيش الاحتمال والمجاز، ما في مجاز مع المصدر. كلم وكلم الله موسى تكليما، أي تكليما حقيقيا لا يمكن أو لا يحتمل المجاز. تركوا هذه الآيات وجاءوا لهذه الآية محتملة، مع أنها بعيدة عما ذهبوا إليه. وناديناه من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، ما قال على لسان الشجرة أو بلغته الشجرة، لا، من الشجرة. نقول صح، الشجرة ممكن تتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الحديث الصحيح أن شجرة كلمته، متى؟ حينما جاءه داعي، أو حينما جاءه الجن. قيل لابن مسعود رضي الله عنه: ليلة الجن الذين آتوا النبي عليه الصلاة والسلام ذهب معهم قرأ عليهم القرآن، قيل: من أعلمه بهم؟ قال: شجرة. سبحان الله، الله على كل شيء قدير. وحجر كان يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم. نقول ممكن تتكلم الشجرة، ما في مانع، لكن الله عز وجل ما ذكر أن الشجرة هي تكلم. قال: وناديناه، نسب النداء إليه لا إلى الشجرة، وناديناه، لكن قال من الشجرة، يعني الصوت يسمعه من جهة الشجرة، والله سبحانه وتعالى هو المتكلم. ما في إشكال كون الصوت يأتي من هذه الجهة أو من هذه الجهة، لكنه من الله تبارك وتعالى. سمع موسى عليه السلام منه من غير واسطة، وسمعه جبريل عليه السلام، ومن أذن له من ملائكته ورسله. هذا الكلام الآن في صفة الكلام عموما، ليس في القرآن خاصة، هذا في إثبات صفة الكلام، وأنه سبحانه يكلم المؤمنين في الآخرة ويكلمونه. ما هو الدليل على أن الله سبحانه وتعالى يكلم المؤمنين في الآخرة؟ حديث كثيرة، منها: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ يقول: وما لنا لا نرضى يا ربنا، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك. فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ قالوا: وما أفضل من ذلك؟ قالوا: حل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده وأبدا. وفي القرآن قال تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. فالله تعالى يسلم على أهل الجنة، نسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم. فإذا النصوص ثابتة واضحة في أن الله تعالى يكلم المؤمنين في الآخرة. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يكلم كل واحد بلغته، هذا عربي وهذا عجمي وهذا فارسي وهذا إنجليز والروم وغيره، كل يكلمه الله كيف شاء، إما أن تكون يفهمهم لغة واحدة أو يكلم كل واحد بلغته، الله أعلم الكيفية، لكن كل واحد يفهم كلام الله ويجيب ولا يحتاج إلى ترجمان، ليس بينه وبين ترجمان ولا حجاب يحجبه. فيقول أي الله عز وجل: ألم أوتك مالا؟ فلا يقول أن بلى. فيقول أن ألم أرسل لك رسولا؟ فلا يقول أن بلى. فيقول: ماذا قدمت لنفسك؟ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، أي من الصالحات، ويرى أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. كلام واضح صريح، يكلم الله تعالى كل عبد مباشرة بدون واسطة وبدون حجاب. كيف؟ إلا لا، كله كلام الله لا شك، كله، لا التوراة كلام الله، الإنجيل كلام الله، لكنه ليس معجزا وليس معجزا، والحديث القدسي كلام الله لكن ليس معجولا ولا يتعبد بتلاوته. فكل الكتب كلام الله، أن الله هو اللي يأمر وينهى. كيف يأمر اليهود وينهاهم إلا بكلام يتكلم به جل وعلا، وكذلك الإنجيل، وكذلك صحب إبراهيم وموسى، كل الكتب المنزلة كلها كلام الله، أوامر ونواهي وأخبار شرع لهذه الأمم يعملون بها. وكلم الله موسى تكليما. بعض البدع حاول أنه يعني يحرف هذه الآية، وش قال؟ وكلم الله موسى تكليما، قرأها وكلم الله موسى تكليما، قلب المعنى. ايش يصير المعنى؟ ان موسى هو الذي كلم الله. سبحان الله، الجرأة والتلاعب في النصوص. لكن هذا يرد عليه بالآية الثانية، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذه ما يمكن يتلاعبون بها إلا بتحريف شكل الكلمة، وهذا مستحيل، أن القرآن حفظ الله من التحريف في الشكل في الحروف. حتى في الحركات هم قالوا هذا لكن لم يوافقهم أحد ورد عليهم العلماء، لكن هذه أبعد من التحريف. كلمه ربه وقال سبحانه: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. نص صريح يدل على أن الله تعالى يتكلم. وقال تعالى وقال سبحانه: منهم من كلم الله. منهم أي الأنبياء والرسل عليهم السلام، منهم من كلم الله أي كلمه الله. وقال سبحانه: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب. إذن هذه أيضا في إثبات الكلام. وقال سبحانه: فلما أتاها نودي يا موسى. هذه فيها إثبات الصوت، لأن النداء لا يكون إلا بصوت، وذلك أهل السنة يقول إن الله تعالى يتكلم بحرف وصوت، حرف وصوت، كلام مركب من الأحرف وأيضا بصوت. ويقول إن الله تبارك وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء كيف شاء. واضح هذه، يتكلم بما شاء. بما شاء يعني إيش؟ بما شاء أي من الأوامر والنواهي والأخبار. بما شاء كيف شاء. كيف شاء أحيانا يكون بصوت مرتفع وهو النداء، وأحيانا يكون بصوت منخفض وهو المناجات، وقربناه نجيا وناديناه من جانب الطور الأيمن، وإذ نادى ربك موسى أن يأتي القوم الظالمين، ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وآيات كثيرة. هذا كيف شاء، أنه قد يكون بصوت مرتفع قد يكون بصوت منخفض وهو المناجات. وكيف شاء قد يكون باللغة العربية كالقرآن، وقد يكون باللغة العبرانية كالتوراة والإنجيل، يتكلم كيف شاء. وش الثالث بقي؟ متى شاء. هذا يدل على أنه سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء، وليس الكلام هو المعنى القديم في النفس، لا يتكلم متى شاء. قال تعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. هذا وش يفهم منه؟ أن الكلام متى حصل؟ لما جاء إلى الميقات. إذن ليس هو المعنى القديم، المعنى القديم هذا ما له ابتداء، لكن هذا لا، ابتداؤه من مجيء موسى عليه السلام إلى الميقات. إذن متى شاء؟ لما جاء موسى كلمه. وقال تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. يعني تكلم أثناء إيش؟ المجادلة. هذه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أنه ليس المعنى القائم في النفس، أن هذا ما له ابتداء، هذا قديم ليس له ابتداء، لكن هذا دليل على أنه تكلم في ذلك الوقت. والمجادلة تجادل النبي عليه الصلاة والسلام، في أثناء المجادلة تكلم الله سبحانه وتعالى بتلك الآيات التي نزلت في هذه القصة. والله يسمع يعني الآن هو يتكلم يسمع، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. فإذن الله تعالى يتكلم بما شاء، أي من أمر نهي خبر، بما شاء كيف شاء، نداء مناجات باللغة بأي لغة شاء، متى شاء أي في أي وقت شاء تكلم جل وعلا. وقال سبحانه فلما أتاها نودي، هذا يدل على الوقت متى شاء. فلما أتاها الضمير يعود إلى إيش؟ أتاها هي الشجرة. فلما أتاها نودي، لأن موسى عليه السلام ظل الطريق لما رجع من مدين إلى مصر ومعه زوجته، فظل الطريق في ليلة مظلمة فرأى نارا من بعيد، فقال لأهلهم كثوا إني آنست. إيش معنى آنست؟ يعني أبصرت، رأيت، إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. قبس يعني يستدفئون به، لأنه كان في ظلمة وبرد، فأراد أن يأخذ شعلة يوقد بها نار يستدفئون بها. لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى، أي من يهديني الطريق، لأنه لا علم له بالطريق وفي ليل وظلمة فظل الطريق. فذهب يطلب هداية طريق الدنيوي، فحصلت له هداية الطريق الأعظم وطريق الجنة. وهذا يدل على أن فضل الله لا حدود له، أن موسى عليه السلام ما كان يظن أنه سيحصل له هذا الفضل وهذه الكرامة العظيمة أن يجعله الله تعالى رسولا كريما من أولي العزم ويكلمه بدون واسطة، يسمع كلام الله تبارك وتعالى. هذا يدل على قوة قلب موسى، والله أعلم، الله أعلم حيث يجعل رسالته. تخيل لو إنسان كلمه جني، ما هو بالله جني، فقد كلمه في ظلمة وسفر والليل والحال وفي هذه الظلمة وكلمه جني، ماذا يحصل له؟ أقل شيء يغمى عليه يمكن يموت من الخوف، أقل شيء أنه يغمى عليه ولا يختل عقله. ففجأة يأتي نار تشتعل في شجرة، أول ما وصل تعجب أن هذه النار لم تحرق الشجرة، نور يراها نار وهي نور، يعني هي كهيئة النار لكنها غير محرقة. هذه أول عجب، أن هذه ليست نارا دنيوية، فعرف أنه فيه تهيئ. ثم ناداه الله تبارك وتعالى، ولكن ربط على قلبه وثبته وراه آيات عظيمة، وأن ألقي عصاك فلما راه تهتز كأنها جان، الجان الحية الدقيقة السريعة الحركة، ثعبان ضخم تحرك حركة سريعة جدا، لا شك أنه سيخاف، خاف، وهذا الخوف الطبيعي الجبلي الذي لا يلام عليه. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا. وقال خذها ولا تخف، أن الله قال خذها، كيف يأخذها ثعبان يتحرك؟ طمأنه الله، قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى. لا شك موقف هائل، فجأة يكلمه رب العزة والجلال، هذا شيء هائل عظيم. فثبت ثبته الله، أن الله أعلم حيث يجعل رسالته، وأرسله إلى فرعون، مهمة شاقة جدا، سيذهب إلى الطاغية الذي يدعي الربوبية ويقتل الأبناء ويستحي النساء، لكن الله سبحانه وتعالى طمأنه، قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، وأعطاه هذه العصا التي أخافت فرعون خوفا عظيما، ووقع في قلبي أنه لو تعدى على موسى لأكلته هذه الحية العظيمة، فخاف ولم يصدر منه شيء يسيء إلى موسى عليه السلام. الله على كل شيء قدير. وقال سبحانه إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وغير جائز أن يقول هذا أحد غير الله. هذا رد على من قالوا إن الذي كلمه هو إيش؟ الشجرة. فالشجرة هل يمكن تقول إنني أنا الله؟ ما يمكن، لا يمكن. من قال إني أنا الله هذا صار طاغوت يدعو إلى نفسه. فلو قدر أن الشجرة كلمته بأمر الله لقالت يا موسى اعبد ربك الذي خلقك مثلا، أو إن الله يأمرك بعبادته، ما تقول إني أنا الله، لا يمكن أن يقوله مخلوق. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته أهل السماء، روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق أنه في السلسلة على صفوان فيصعقون. وروى عبد الله بن نيس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما. إيش معنى بهما؟ بهما يعني ها يعني لونهم أسود أو يعني بني أو كذا حنطي، يعني ليس معهم شيء يغير اللون. لكن الإنسان في الدنيا يلبس ثوب أبيض، يلبس قطرة بيضاء، يلبس حذاء، يعني في أشياء تغير لون البشرة، لكن في يوم القيامة ما في شيء يغير لون البشر لأنه عاري بالكلية وحافي وليس فيه شيء يغير لون البشرة. بهما دهما بهما يعني سود، لكن مو معنى أنه كلهم سود، لا، المقصود أن لون البشرة ليس فيه شيء يخالطه من 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 لباس من متاع أو ما شابه ذلك، لا يأتي ما في شيء، لا معه شنطة أو ما عليه لباس أو نعال أو شيء يخالط لون البشرة. فيناديهم بصوت، هذا الشاهد، فيناديهم بصوت، هذا يرد على من؟ على الأشاعر الذي يقولون إن الكلام هو المعنى القائم في النفس. المعنى القائم هل هو صوت أم ما له صوت؟ فهذا نص صريح في إثبات الصوت، مع أنه مفهوم الآية وناديناه، لأن النداء لا يكون إلا بالصوت، لكن هذا زيادة تأكيد. والصوت إثبات الصوت وارد في صحيح البخاري حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام ينادي الله يوم القيامة يا آدم بصوت فيقول يا آدم فيقول لبيك وسعديك إلى آخر الحديث. هذه لفظة عند أصل الحديث متفق عليه، وهذه اللفظة عند البخاري ينادي آدم يوم القيامة بصوت، غاية في التصريح بأن كلامه جل وعلا مركب من حروف وأصوات يسمعه المخاطب. بصوت يحشر الله الخلائق يوم القيامة عراة حفاة غرلا بهما فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان. رواه الأئمة واستشهد به البخاري. لا بس، هذا صحيح. الأخير من يعني إسرائيليات لا يعول عليه، يكتفى بالنصوص الثابتة في الكتاب والسنة. أما الأخير في بعض الآثار أن موسى عليه السلام ليلة رأى النار فهالته ففزع منها لأنها لا تحرق، فناداه ربه يا موسى فأجاب سريعا استئناسا بالصوت فقال لبيك لبيك أسمع صوتك ولا أرى مكانك فأين أنت؟ فقال أنا فوقك وأمامك وعن يمينك وعن شمالك. فعلم أن هذه الصفة لا تنبغي إلا لله تعالى، قال كذلك أنت يا إلهي أفكلامك أسمع أم كلام رسولك؟ قال بل كلامي يا موسى. يعني ليت المؤلف رحمه الله لم يأتي بهذه الإسرائيليات، أنما في كتاب والسنة كافي شافي. بقي كلام تفصيل في قول المعتزلة أن القرآن مخلوق وبيان الأدلة التي استدلوا بها والرد عليهم، هذا يكون مبتدأ الدرس القادم إن شاء الله. احفظوا قول المعتزلة والرد عليهم. وفق الله الجميع محمد ورضا. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه.
الله